الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الوضوء، باب فضل من بات على الوضوء. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل.
محمد بن مقاتل أبو الحسن الكسائي، قال أبو حاتم الرازي صدوق، وذكر ابن حبان في الثقات، وهو صاحب حديث.
قال: أخبرنا عبد الله.
عبد الله هنا وعبد الله بن المبارك الرجل المبارك الثقة الثابت الأمين.
قال: أخبرنا سفيان.
سفيان هو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، رواه له الجماعة.
قال: عن منصور
المعتمر. منصور بن المعتمر من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة.
قال: عن سعد بن عبيدة.
سعد بن عبيدة السلمي أبو حمزة الكوفي، قال ابن معين ثقة، وقال النسائي ثقة، وأبو أبو حاتم الرازي قال يكتب حديثه، كان يرى رأي الخوارج، وقلنا المذهب لا يسقط الرواية.
قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فرددتها على
جزاك الله خير. في التبويب قال: باب فضل من بات على الوضوء. هنا هو أفصح عما يريد، وجزم بالحكم على أساس أن هذا مستحب، لكنه أيضا أبهم الفضل حتى تتعرف عليه عندما تقرأ الحديث في قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: إن مت على الفطرة. الفطرة مقصود بها هنا السنة. وفي الحديث قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. في مسألة الأولى، وهي مسألة استحباب الطهارة عند النوم عند الاضطجاع، لكن في قول إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة فيها تعميم، والمعنى إن كنت على طهارة فتوضأ وضوءك للصلاة زيادة في الخير، وإن لم تكن على طهارة فتوضأ من باب أولى لتكون على طهارة. فهنا هذا الحديث يعني الظاهر فيه بأن من السنة أن تتوضأ وإن كنت على الطهارة، وإن كان الحق أن السياق يثبت أنه يريد أن يكون على طهارة نائما على طهارة، لأنه أرواح المؤمنين عندما ينامون تصعد إلى السماء، فإن كان على الطهارة كأنه يطوف حول العرش، وورد في بعض الآثار بهذا الأمر. لذلك الأصل أن نقول المقصود أن يكون على طهارة، المقصود أن يكون على طهارة. لذلك قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. والأفضل والأجود والأعظم أجرا أن يأتي بالوضوء حتى ولو كان على طهارة. قال: ثم اضطجع على شقك الأيمن. وفي قول اضطجع على شقك الأيمن الأمر فيها للاستحباب، لأن هذه من الهيئات والآداب. قال: فاضطجع على شقك الأيمن. ولا يشترط أن يكون الاضطجاع على الشق الأيمن على الديمومة، ولأن الإنسان لو نام ما يستطيع أن يدرك ما هو عليه، قد يستدير. ولذلك علماؤنا قالوا أنه إذا ابتدأ على شق الأيمن يقول الدعاء، وله أن يغير بعد ذلك إن كان لا يستطيع النوم إلا على ظهره أو على جنبه الأيسر، له ذلك، لكن يستن بالسنة بأنه ينام يضطجع على شقه الأيمن، ثم يبدأ بتفويض أمر لله جل في علاه، ويقول: اللهم أسلمت وجهي إليك. الاستسلام التام لله جل في علاه محض العبودية، وهو لا يتأتى إلا بعد حسن اليقين بأن الله جل في علاه هو النافع الضار، وهو القوي المقتدر، وهو المحيي المميت، وهو المعطي المانع، وأنه الذي يرفع أقواما ويخفض آخرين، وأن كل أمر بيده. لذلك قال: أسلمت وجهي إليك. أسلمت وجهي إليك، وكأنه استسلم لرب جل في علاه، ويعلم بأن الله يقبض الأرواح عند النوم، لقول الله جل في علاه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال وفوضت أمري إليك، فوضت أمري سواء على ما أستيقظ عليه، سواء ما مضى، سواء ما يكون مستقبلا، سواء على خاتمتي، فوضت أمري إليك. وكما قلنا هذا تمام أيضا العبودية لله جل في علاه بتفويض الأمر لله، ولا يكون ذلك إلا من كان قد أتم حسن الظن بالله وأتم الثقة واليقين في الله جل في علاه. قال وفوضت أمري، وأمري هنا على التعميم، فالإضافة تعم كل أموري فوضتها لله جل في علاه. اللهم إنا فوضنا أمورنا لك، اللهم إنا فوضنا أمورنا لك، اللهم إنا فوضنا أمورنا لك، اللهم رد عنا كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين، اللهم الزمنا سنة سيد المرسلين، اللهم اجعلنا يا رب العالمين في ختامنا على هذا الدين، اللهم أمين يا رب العالمين. قال وألجأت ظهري إليك، والمعنى أن الذي يحميني الذي يحميني هو الله جل في علاه، الذي يقدمني للخير ويمنع عني الشر هو الله جل في علاه. ولذلك قال وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وهذا كما قلنا بحسن اليقين في الله جل في علاه أن النافع الضار هو الله جل في علاه. قال اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. نقف عندها، وبعد المغرب إن شاء الله نقول نتم الشرح. الحمد لله وكفى، وسلام على عبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع صحيح البخاري والحديث ختاما لكتاب الوضوء، ونحمد الله على ذلك. وكان مسك الختام، وهذه من فقه الإمام البخاري في هذا الباب، لأنني سأسألكم فأعدوا للسؤال جوابا لما ختم البخاري بهذا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. يعني هذه فيها تفويض كل الأمور لله جل في علاه، ولا يكون ذلك إلا مع حسن الاعتقاد بأن الله جل في علاه هو الملك القدوس القابض الباسط الخافض الرافع المعطي المانع سبحانه جل في علاه. قال لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت. وهذا أصل من أصول الإيمان، لأن أركان الإيمان ستة، ومنها الإيمان بالكتب. قال الله جل في علاه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأعظم الكتب هو كتاب ربنا جل في علاه. قال اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، والذي أنزلت فيها دلالة على علو الله جل في علاه، لأن التنزيل لا يكون إلا من علو، كما قال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين بلسان عربي مبين. قال بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وبنبيك الذي أرسلت هنا في لفتة عظيمة جدا في هذا الباب، أنه قال بنبيك الذي أرسلت، يعني هناك من الأنبياء من أرسل إلى قومهم. قل إذا قال بنبيك الذي أرسلت، هذه لا ترد إلا في الرسل، هذه لا ترد إلا في الرسل، وهذا على قول جميع أهل العلم بأن الرسول هو الذي يوحى إليه بشرع ويؤمر بالتبليغ، فيكون قد أرسله لقوم فيأمره بتبليغهم، هذا هو الرسول. والنبي يؤمر بشرع يتعبد به لله جل في علاه، ولا يقال بأن الأنبياء الذين ذكروا في كتاب الله جل في علاه قد بلغوا لقومهم وقد دعوهم إلى الله جل في علاه. قلنا كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول لقول الله جل في علاه، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. والذي يؤيد بأن كل رسول نبي، ماذا قال الله جل في علاه عن إسماعيل؟ سورة مريم ماذا قال؟ إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان رسولا نبيا. وهذه أيضا جمع له بين اثنين، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. إذن فدعواتكم لنا، إذا أمطرتم بفضل الله فدعواتكم لنا، لأن هذه من مواطن استجابة الدعاء. ومن السنة أن الإنسان كان يأخذ الماء، ماء المطر، ويدلك به الكتف الأيسر ويقول هذا حديث عهد بربي، مخلوق الآن فيه البركة. وأيضا يقال أن كل مع كل قطرة ملك، عامة هذا الوقت وقت أيضا وقت استجابة الدعاء. فدعواتكم لنا جميعا حفظكم رب ربنا جل حفظكم ربنا جل في علاه. الغرض المقصود هنا قال وبنبيك الذي أرسلت، ليجمع له بين الأمرين النبوة استقلالا وأيضا الرسالة دلالة عنه رسول. فقال وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. الفطرة هنا معناها السنة. الفطرة هنا مد يعني مد يدك من النافذة فيتساقط المطر على يدك فاجعليها على كتفك، ليس الأمر على الخروج. مد يدك وخذ الماء واجعليها على كتفك، ويكون هذا من باب إقامة السنة. قال هذا حديث عهد بربي. الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا خارج الحديث، أنا أنصح الأخت ماذا تفعل. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. فأنت على الفطرة يعني على السنة. فأنت على السنة. اللهم أمين، اللهم أمين. وإياكم يا زهرة، رفع الله مقامكم جميعا ويسر عليكم أمركم. وإياكم، رفع الله مقامكم، ربنا يجمع منا في الجنة جميعا. قال فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، يعني على السنة. فمن السنة أن تنام على الطهارة، وإذا صعدت روحك طافت بالعرش. ومن السنة أيضا أن تتخذ مرجع وأن تأخذ مرجعك أن تكون على الشق الأيمن، وأن تدعو الله بهذه الدعوات، وأن تسلم أمرك كله دقة وجله لله جل في علاه، وأن تعلم يقينا بأن الله ما كلفك إلا ليرحمك، ما شرع لك إلا لمصلحتك، وأن الله ما قضى عليك قضاء إلا وفيه الخير كل الخير لك. لذلك قال فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، يعني على السنة. الفطرة هنا بمعنى السنة، وليس المقصود بها كل مولود يولد على الفطرة، فهو على الفطرة. يبقى إذن المقصود هنا من ليلتك فأنت على الفطرة، يعني أنت على السنة، ولها نظير من الشرع. ما النظير يا أستاذ سعيد؟ أن الفطرة تأتي معنى السنة، ما النظير من الشرع؟ ممتاز، خمس من الفطرة، خمس من الفطرة. فالغرض المقصود بأنه قال إن مت مت على أو فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، يعني على السنة. قال واجعلهن آخر ما تتكلم به. وهذه معناها أنه إذا تكلمت بكلام من أمور الدنيا لك أن تعود وتأتي بهذه الكلمات مرة ثانية وتدعو بها. والمعنى هنا آخر ما تتكلم به من أمور الدنيا، يعني تختمها بهذا. فإن كان الكلام على الدين أو على مسألة، أو كنت مفتيا وبعدما أخذت مرجعك وقلت الذكر فجاءك سؤال فأفتيت في السؤال وتكلمت بقول قال الرسول، ليس لك الإعادة، ليس عليك الإعادة، لأنه آخر ما تتكلم به من أمور الدنيا، آخر ما تتكلم به من أمور الدنيا. وإن كان الأحوط وأيضا الأحرى والخروج من الخلاف بأن هذه كلمات كنا آخر ما تتكلم به، سواء تكلمت في أمور الدنيا أو أمور الآخرة، اجعل آخر الكلام. وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وجهت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. ثم تقول اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، إلى آخر الحديث. هنا قال فلما فرددتها، وهذه فيها دلالة على التعليم، وفيها أيضا أنهم كانوا يتعلمون ليتعبدوا، وأنهم وأيضا ليتقنوا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، وقال بلغ عني ولو آية. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، فقال لا ونبيك الذي أرسلت. فيها أمور، الأمر الأول رده من قوله ورسولك إلى قوله ونبيك، مع أن الرسول كل رسول نبي، الرسالة تتضمن النبوة ولا عكس، الرسالة تتضمن النبوة ولا عكس. فيكون التوجيه في ذلك أن هذه الأذكار أذكار توقيفية لها ما لا من الحكم، فلابد أن يتعبد بها بألفاظها. يبقى كل ذكر تعبدنا الله بلفظه لا يجوز إحالته ولو كان المعنى صحيحا، لا يجوز إحالته ولو كان المعنى صحيحا. هذه الأولى. الأمر الثاني هو أنه هناك حكمة من القول بنبيك، لأنه إذا قال له بنبيك فيها أنه أثبت له شرف النبوة استقلالا لا ضمنا، لأنه لو قال رسولك فقد أثبت له النبوة ضمنا، وهنا أثبت له النبوة استقلالا مع عدم نفي الرسالة. افهم، لأن قلنا كل رسول نبي ولا عكس، فلو قال بنبيك وسكت قد يفهم منه أنه نبي وليس برسول. لا، ده قال نبيك الذي أرسلت، ليثبت له أيضا بقوله الذي أرسلت بالرسالة، فأثبت له الأمرين. لكن هنا جاء على الاستقلال، فأثبت له الأمر على الاستقلال بنبيك الذي أرسلت، بنبيك الذي أرسلت. قال ونبيك قال لا قل ونبيك الذي أرسلت. وفيها كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم راجعه تعليما قال بل قل ونبيك الذي أرسلت. الفائدة التي كانت من اختتام كتاب الوضوء بأسره بهذا الحديث فوائد، منها الحكم من ذلك كثيرة. من هذه الحكم المهمة جدا تمام التسليم لله، لأن في بعض الوضوء وبعض ما حدث من كلام التيمم والكلام على الوضوء والكلام على الصلاة من الدماء وغسل الدماء فيها أشياء غير معللة، فيها أشياء لا تدري لما بانتقاد الوضوء بإخراج الريح يستلزم الوضوء، لما مع أنها ليست بنادسة في هذا الباب، ففيها أمور غير معللة. كأنه قال وهذا فيه التأسي برسول الله والائتمار بأمر الله جل في علاه بما أمر في أبواب الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها، فسلمنا لله جل في علاه وانقضنا لله جل في علاه، كما قال أبو هريرة لابن عباس رضي الله عنه أرضاه يا ابن أخي، إنما قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار، قال انظر ما تقول، نتوضأ بعد ذلك من الحميم، قال يا ابن أخي إذا قلت لك شيئا عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. فهنا كأنه قال بتمام التسليم لله جل في علاه، أسلمت وجهي إليك. أيضا فيها بأنه لما سمع وأطاع وهيأ نفسه لربه سبحانه الرحمن فوض أمره لله، وهو يعلم بأن الله لا يختار له إلا الخير، ثم أكد بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الفوائد المستنبطة: علامة الإيمان المحافظة على الطهارة حتى عند النوم، فمن السنة أن يكون على الطهارة، ولذلك قال صريحا لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. صدق اللجأ إلى الله جل في علاه بتفويض كل أمر له، صدق اللجأ إلى الله، اللهم إنا نفوض كل أمورنا لك، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وفوضت أمري إليك. تنويع السنة أنها على الوجوب على الاستحباب، سنة قد تكون واجبة، لأن هو الناس أخذوا أنها سنة بلغة الفقهاء التي هي نافلة، لا، السنة قد تكون واجبة قد تكون مستحبة. من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. شوفوا هو جعله يتكلم آخر كلام عبادة لله جل في علاه. أظن هذه وترية، لو في أسئلة تفضلوا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول السائلة: هل التدخين يبطل الوضوء؟
نعم،
هل التدخين يبطل الوضوء؟
لا، التدخين ليس بنجس ولا يبطل الوضوء، ولكنه محرم وفيه الضرر على الإنسان، وأكثر سرطان الرئة من التدخين.